أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1011: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا تقيأ. إذا افترضنا أن الصائم ابتلع شيئا كان يجب عليه أن يتقيأه في النهار، كما إذا ابتلع مالا للغير ولم يتلف، كما إذا ابتلع ذهب أو جواهر وكانت ملكا للغير، أو ابتلع دراهم وما شابه ذلك، فهذه ما دامت هي ملك للغير يجب عليه أن يتقيأها في النهار، لأنه هذا ملك للغير يجب عليه أن يخرجه ويرده إلى أصحابه. فحينئذ إذا كان يجب عليه أن يخرجه في النهار، هو ابتلعه في الليل، بالنهار نفترض هم صاحبة طالب بي يريده، فيجب عليه أن يرد لصاحبه ما دام لم يتلف. افترض ذهب مثلا، ما يتلف الذهب، أو جواهر عقيق ما شابه ذلك، أحجار كريمة. فهنا نقول تارة نفترض أنه لو أخرجه من جوفه عن طريق الحلق لا يصدق عليه القيء، إخراجه ما يصدق عليه قيء، كما إذا مثلا كان شنو مثلا دراهم هاي الحديد في ذلك الوقت، أو كانت مثلا قطعة من الذهب أو فد حجر كريم، فهنا لا إشكال في أنه يجب عليه أن يخرجه، أنه ملك للغيب، ولا يحرم الإخراج لأنه ليس من القيء في شيء، يجوز أن يخرجه عن طريق الحلق. واضح؟ وهذه واضحة. زين، فرض الثاني أن نفترض، هذا ما ذكره سماحة السيد، هذا الفرض الأول ما ذكره لوضوحه. الفرض عادة الفقيه شو يذكره؟ اللي بيهن كلام، أما اللي ما بيهن كلام واضحات يفترضن واضحات فما يذكر. هذا الفرض الأول واضح ما بيه كلام. فرض الثاني أن نفترض أنه لو أخرجه عن طريق الحلق يصدق عليه تقيؤ، لكن لم ينحصر الإخراج عن طريق الحلق، بالنهار ما هو احنا فارضين بالنهار يكون يخرجه، لأن هذا أصحابه يطالبون به يكون يسلم له. لو أخرجه يصدق عليه قيء مثل الفرض الأول، لكن لم ينحصر الإخراج بهذا الطريق، يمكن أن يخرجه مثلا عن طريق الدبر مثلا أو بعملية يشقون بطنه ويخرجوا ممكن، فإذا ما انحصر الطريق بالإخراج عن طريق الحلق وكان في الإخراج إنه يصدق قيء، فهنا أيضا ما عندنا مشكلة، يجب عليه أن لا يخرجه، يجب عليه أن يخرجه، أن يخرجه حتى يسلم الأصحاب، يعني يجب رد المال إلى أصحابه، وأيضا لا يجوز له إخراجه عن طريق الحلق لأنه راح ينافي ما دل على حرمة التقيؤ، فيقدر يمتثل كلا الأمرين ما بي مشكلة. هنا هم صومة ما بي إشكال، ما دام لم يخرجه عن طريق الحلق فصومة ما بي مشكلة. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن نفترض أنه انحصر الإخراج عن طريق الحلق وكان يصدق عليه القيء، ماكو غير هاي الطريقة، أن يتقيء ويخرج ماذا؟ هذا الذي هو ملك للغير، هاي الجوهرة مثلا. هنا إذا افترضنا أنه لم يتقيء، هو ابتلعه بالليل ويجب عليه أن يخرج بالنهار عن طريق التقيؤ، لكن بعد لم يتقيأ، ما تقيأ، ما يدي تقيأ، قال أنا ما أسلم، أنتظر لليل على مود أبقى على صيامي، لم يتقيأ، واضح انحصر الطريق بالقيء، وبالنهار لم يتقيأ، هنا يبطل صومه لو ما يبطل. هذا اللي حصل بيك أنا. بعض الفقهاء كالسيد اليزدي قال بلي يبطل صومه حتى إذا لم يتقيأ، ما دام هو يجب عليه أن يخرجه حتى يسلم الأصحاب، وماكو طريق للإخراج إلا بالقيء في النهار، فحتى إذا ما تقيأ يبطل صومه. سمعت السيد قال له لا، إذا لم يتقيأ لا يبطل صومه، إنما يبطل الصوم متى؟ إذا تقيأ، إذا تقيأ هنا يبطل صومه، لأن هذا من تعمد القيء فيجب عليه القضاء. هذا كفارة طبعا ما عليه، لأن راح يجي أن تعمد القيء ما بي كفارة، بس قضاء على رئيس سماحة السيد خلافا للمشهور. فإذا في هذه الصورة إذا ابتلع شيء بالليل وكان يجب عليه إخراجه في النهار من جهة أنه ملك للغير، فهو ليش يجب إخراجه؟ ملك للغير يجب إخراجه، وكان الإخراج منحصر بمن؟ بالقيء، كن يتقيأ، فهنا إن لم يتقيأ في النهار لا يبطل صومه، وإن كان مأثوم من جهة أنه ما سلم الحق إلى أصحابه، لما يطالب به صاحب الحق كون يسلمه ما دام قادر على تسليمه ولو عن طريق القيء، فهو يكون مأثوم من هذه الجهة، ولكن ما دام لم يتقيأ لا يبطل صومه، وإنما يبطل الصوم إذا تقيأ فيبطل صومه. واضح؟ زين، هذا إذن إذا تقيأ يبطل صوم. وبعد بل سمحت السيد يقول يبطل صومه أيضا في حالة ثانية هم نقول أنه توجب بطلان الصوم، وهي حتى إذا لم يتقيأ، هاي الحالة الثانية لم يتقيأ ويبطل الصوم. شنو هي الحالة سيدنا؟ يقول إذا لم يكن عازما على ترك التقيؤ، هو بالليل ابتلع هذا الجوهر ملك للناس، وبالنهار يدري يجب عليه أن يتقيأ، وما عازم على ترك التقيؤ، وكان يعلم أن التقيؤ مبطل للصوم، يعلم بمفطريته أنه أحد المفطرات، فإذا لم يكن عازما على تركه هذا يوجب الخلل وين؟ بالنية، لأن الصوم هو عبارة عن العزم على ترك المفطرات، فإذا المكلف لم يكن عازما على ترك بعض المفطرات، لأن هذا ليش ما عازم هو؟ لأنه يدري أنه يجب أن يسلم بكرة بالنهار، ويدري أن التسليم عن طريق التقيؤ، مو؟ هيك فرضنا انحصر بإخراجه عن طريق القيء، ويعلم أن التقيؤ هو من المفطرات وما عد عزم على ترك التقيؤ، فهذا يوجب الخلل في النية، فما دام يعلم بالمفطرية هذا يوجب بطلان الصوم من جهة الإخلال بيمن؟ بالنية. كما تقدم أن اللي عنده عزم على ارتكاب بعض المفطرات أو ما عنده عزم على ترك المفطرات، هذا اللي عبرنا عنه سابقا، نوى القطعة، نوى القطعة يعني ما عنده عزم على ترك المفطرات ولو بعض المفطرات، فهذا يوجب بطلان الصوم من جهة الخلل في النية. بل نقول هذا الفرض اللي هو إذا لم يكن عازما على ترك القيء في النهار، هذا يوجب البطلان من جهة الإخلال بالنية حتى إذا لم ينحصر الطريق بالتقيؤ، لأن كان عنده طريق آخر أن يخرج هذا المال للغير، لكن هو ما عنده عزم على ترك التقيؤ، هو يريد يخرج الملك هذا مال الغير عن طريق التقيؤ، ما عنده عزم على ترك التقيؤ، مع ذلك يبطل الصوم حتى إذا لم ينحصر الطريق به بالتقيؤ. ليش؟ لما قلنا من أن هذا يوجب الإخلال في النية. لذا يقول: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار. ليش يجب؟ قلنا من جهة أنه ملك للغير، مال للغير هذا، فمع مطالبة الغير به يجب إخراجه، يجب رده وتسليمه للناس، لأصحابه، لمالكه. إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا تقيأ. إذا تقيأ هذا يبطل صوم، إذا ما تقيأ يقول ما يبطل صوم، خلافا لبعض الفقهاء قال حتى إذا ما تقيأ يبطل صوم. سيقول لا، إذا تقيأ يبطل صوم، إذا ما تقيأ ما يبطل. نعم، إذا ما عنده عزم على ترك التقيؤ فهذا يصير خلل بالنية، حتى وإن لم يتقيأ هذا يوجب بطلان الصوم. أما إذا عنده عزم على ترك التقيؤ وما تقيأ فهذا لماذا يبطل صومه؟ ما يبطل، ما دام ما تقيأ ما يبطل، خلافا لبعض الفقهاء اللي مثل السيد اليزدي قال لا، حتى إذا ما عنده خلل بالنية وعازم على ترك المفطرات ولم يتقيأ يقول مع ذلك ما دام يجب هذا إخراجه وانحصر الطريق بالقيء فهذا يوجب بطلان الصوم، كما يظهر هسه من عبارة السيد صاحب العروة. إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا تقيأ، أما إذا لم يتقيأ وكان عازم على ترك المفطرات ما عنده خلل بالنية، عزم على ترك التقيؤ وإن هو واجب عليه أن يتقيأ بالنهار حتى يسلم المال لأصحابه، فهذا لا يوجب بطلان الصوم. أو الحالة الثانية التي يبطل بها الصوم، ما تقيأ لكن ما عنده عزم على ترك التقيؤ، هاي يصير عنده خلل في النية. أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم، التفات إلى كونه مفطر يعني يعلم بمفطريته، يدرك التقيؤ مفطر وما عزم على تركه، هذا راح يصير عنده خلل في النية كما تقدم في محله. أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم، يعني مفطر مع العلم بمفطريته، أما إذا ما يعلم تقدم أنه لا يبطل الصوم، مع إذا قصد المفطر ولا يعلم بمفطريته لا يبطل الصوم ما دام لم يصدر منه المفطر خارجا، بل إذا صدر من عنده يبطل الصوم حتى وإن كان جاهل بالمفطرية. أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختيارا، المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة 976. الصوم تقدم عندنا الواجب المعين هذا اللي يكون وقت النية من الفجر، عندنا الواجب غير المعين اللي وقت النية يمتد لمن؟ للزوال، وعندنا المستحب اللي وقت النية قبيل الغروب. فهذا إذا كان ما عازم على ترك التقيؤ، مرة يكون في شهر رمضان أو صوم معين، فهذا إذا ما عنده عزم بمجرد أن يجي الفجر وهو ما عنده عزم يبطل صومه وما ينفع أن يرجع إلى نية الصوم كما تقدم على الأحوال. إذا كان واجب غير معين كالقضاء، فهذا إذا عنده ما عنده عزم على ترك التقيؤ قبل الزوال ماكو مشكلة، إذا جدد النية قبل الزوال يصح صومه. واضح؟ وإن كان قبل الزوال هو ما صايم لأنه أكو تردد عنده بالنية صومه باطل، لكن إذا رجع إلى نية الصوم قبل الزوال فيصح صومه، أما إذا بعد الزوال ما يصح صومه. وإذا كان بالمستحب فيكفيه أن يرجع إلى نية الصوم قبيل الغروب بمقدار أداء النية. قال: ولا فرق في ذلك كله بينما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقي وعدم الانحصار به، ما يفرق في الفرضين. فرض الأول اللي إذا تقيأ راح يوجب البطلان، والفرض الثاني إذا لم يتقيأ لكن لم يكن عازما على تركه. بالفرضين انحصر إخراج هذا الملك مال الغير بالتقيؤ أو لم ينحصر به، إذا تقيأ يبطل، وإذا لم يكن عازما على ترك التقيؤ أيضا يبطل. مسألة 1012: ليس من المفطرات مص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحو ذلك أو نحوها مما لا يتعدى إلى الحلق. واضح أن المفطرات، المفطر هو ما يصل إلى الحلق كما تقدم، أما الذي يلقى في فضاء الفم ولا يتعدى إلى الجوف عن طريق الحلق هذا لا يكون مفطرا لعدم صدق الأكل والشرب عليه. فالذي يمص الخاتم ولا يبتلعه ما يصدق عليه أكل وشرب، وهكذا الذي مثلا يذوق المرق أو يمضغ الطعام للصبي أو الطير هذا ما دام لا يبتلعه لا يصل إلى الحل ما يصدق عليه أكل وشرب، فعلى القاعدة لا يوجب البطلان. مضافا إلى النصوص الخاصة اللي وردت في المقام، مثلا جاء في صحيحة عبد الله بن سنان: فالرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم. وجاءت رواية في مضغ الطعام للصبي وذوق المرق، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدرة فتذوق المرقة تنظر إليه، فقال: لا بأس. وسئل عن المرأة لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه، فقال: لا بأس. والطير إن كان لها، حتى الطير خلت تمضغ الأكل وتطعمه إذا عدا طير. وورد في رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان، وغير ذلك من الروايات. هذه الروايات اجتهم على طبق القاعدة، ما بيها فد شيء، كلها هم يفترض فيها أنه لا يتعدى إلى الحلق، يعني هذا معنى المضغ، يمضغ الطعام، يذوق الطعام، والتذوق يكون شنو في اللسان، يعني في فضاء الفم لا يتعدى، والمضغ هم كذلك في فضاء الفم لا يتعدى إلى الجوف. قال: ليس من المفطرات مص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق. زين، إذا تعدى بغير اختيار أو نسيانه هم على القاعدة، قلنا أي شيء يتعدى إلى الجوف بغير الاختيار، بغير اختيار يعرف نفسه صايمه بس هو سبقه الطعام أو الشراب إلى الجوف فدخل إلى جوفه بغير اختيار، هذا لا إشكال أنه لا يوجب البطلان. أو كان سهوا ناسي نسى أنه صائم فابتلعه، أيضا هذا بمقتضى ما تقدم من أن هذا رزق رزقه الله فهذا أيضا لا يوجب البطلان. أو تعدى من غير قصد أو نسيانا، تعدى نسيانا للصوم، هذا كله لا يوجب البطلان. أما ما يتعدى عمدا فمبطل، هذا واضحة، هو يبتلع الطعام أو الشراب أو يعني عمدا، وهذا يدخل في مفطرية الأكل والشرب. وإن قل لما تقدم من أنه لا فرق في مفطرية الأكل والشرب بين القليل والكثير. زين، نقطة أخرى في هذه المسألة، أنه هل يجوز مضغ العلك أو لا يجوز؟ واحد يعلك هو صايم، يجوز لو ما يجوز؟ يقول نعم جائز، لأنه مضغ العلك هو يكون في فضاء الفم ما يتعدى إلى الحلق، هذا معنى مضغ العلك. حتى إذا كان يجد طعم للعلك في ريقه، اللهم إلا إذا افترضنا أن هذا الطعم كان بسبب تفتت أجزاء العلك والمواد الموجودة فيه، يعني افترضنا السكريات الموجودة في العلك هي منشأ هذا الطعم الذي يكون في الريق، فهنا لا إشكال في أن هذا يوجب البطلان، لأن هذه السكريات بالتالي يصدق عليها أكل أو شرب يوجب البطلان من هذه الناحية. أما إذا كان الطعام ليس من جهة تفتت الأجزاء والمواد التي يتكون منها العلك فلا دليل على مفطريته، مضافا إلى أنه الروايات هم دلت على أنه غير مفطر، كما جاء في صحيحة محمد بن مسلم قال أبو جعفر صلوات الله عليه: يا محمد إياك أن تمضغ علكا، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا. هذه الرواية تدل على أن مضغ العلك ليس محرم لعدم احتمال أن الإمام يرتكب الحرمة، وعليه فالعلك ما بي مشكلة، لكن بشرط أن لا يكون الطعم الذي فيه ناشئ عن تفتت الأجزاء. واضح؟ هسه هذا واحد يقول خو بالتالي سيدنا هي هاي عادة هو هذا الطعم ناشئ من تفتت الأجزاء، سكريات يخلون به وما شابه ذلك، فإذا كان الأمر هالشكل خو بعد ما يجوز مضغ العلك، إلا إذا افترضنا أنه هذا علك ماضغ سابقا مثلا، هو ماضغ ما باقي بي يعني هذا المواد، فيرجع يمضغ مرة ثانية وهو صائم، هذا ما بي مشكلة ما دام ما بي سكريات ما بي مواد تتفتت وتنزل إلى الجوف فما بي إشكال. فيبقى التشخيص هذا بيد المكلف، بعد واحد لا يقول لنا أنه يجوز لو ما يجوز، علش الفلاني هذا أبو المدشن يجوز لو ما يجوز، القاعدة هذه لو ذا كان هذا طعمه هو أكيد بي طعم العلك، مو حتى هذا علش الماء اللي يسمونه هذا يطلع منه مثل الماء مو شيء، وهذا هم أجزاء له، فإذا يبتلعها من هذه الناحية يوجب الإفطار، لكن إذا هو مثلا مضغه سابقا بحيث ما باقي شيء يتفتت ويبتلعه فما بي مشكلة من هذه الناحية. قال: وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ما لم يكن هذا الطعم لتفتت أجزائه. زين، ولا بأس أيضا بمص لسان الزوج والزوجة، لأن هذا ليس من الأكل والشرب ورواياتهم صرحت بذلك، مثلا ما جاء عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك هي أو هو؟ قال: لا بأس، ما بي مشكلة ما دام شنو أنا ما يصدق علي أكل وشرب. نعم سمعت السيد يحتاط استحبابا بالاقتصار على صورة ما إذا لم يكن اللسان عليه رطوبة غير مستهلكة، واضح؟ وأما إذا افترضنا أن الرطوبة لم تكن مستهلكة فيقول هنا يجوز مص لسان الزوج أو الزوجة لكن لا يبلع ريقه على الأحوط وجوبا، إذا لم تكن الرطوبة مستهلكة، في المستهلكة يعني الذو في رطوبة الريق، ذو بحيث أنه صير جزء من اللعاب الموجود في الفم، هذا تستهلك، هذا معنى الاستهلاك. فإذا لم تكن هذه الرطوبة التي على اللسان للزوج أو الزوجة لم تكن مستهلكة، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو تركها، احتمال أن هذه يصدق عليه أنه شرب أو أكل، مو الشيء هذا خارج ويدخل إلى الحلق. فإذا لم يكن مستهلكين تشمله إطلاقات ما دل على مفطرية الأكل والشرب. قال: ولا بمص لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة، لا ما عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه. إذا أكو رطوبة وما كانت مستهلكة، إذا رطوبة مستهلكة ماكو مشكلة، إذا رطوبة غير مستهلكة هنا يقول أحوط وجوبا عدم ابتلاع الريق. واضح؟ مو مص اللسان مشكل، ما بيشكال مص اللسان، لكنه لا يبتلع ريقه، لأن هذه رطوبة راح تصير شنو؟ يصدق عليها أكل أو شرب، لأقل باب الاحتياط. فيقدر يمص اللسان لكن يبصق، يقذفه، يقذف هذه الرطوبة، يلفظها. واضح؟ أما إذا أراد أن يبتلعها فلا بد أن يقتصر على صورة إذا لم تكن رطوبة على اللسان، أو كانت رطوبة لكن تستهلك في ريقه، ما يبقى لها أثار، صير جزء من لعابه، هنا جائز أن يبتلعها. أما إذا لم تستهلك فلا يجوز على الأحواض. يقول: ولكن لا يترك الاحتياط يعني الوجوبي بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها الرطوبة، إذا أكو رطوبة ولم تكن مستهلكة، مع عدم استهلاكها فيه في الريق، يعني في لعاب الفم، إذا ما تستهلك مقتضى الاحتياط هو تركها. هنا ألفت نظر بعض الأخوة اللي يقول: يا إحنا شلون نميز الاحتياط الوجوبي من الاحتياط الاستحبابي؟ يذكرون هم هاي القاعدة المعروفة أنه إذا كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي، وإلا فهو احتياط شنو؟ وجوبي. هاي جيد، هذا أحد يعني المميزات بين الاحتياطين. بعد أكو مميز آخر، وهو أن نفترض أنه رغم أن الاحتياط مسبوق بفتوى أو ملحوق بها، فتوى بالجواز أو فتوى شنو بعدم الجواز، مو مهم، مهم فتوى، رغم ذلك يصير الاحتياط شنو؟ وجوبي، ما يصير استحبابي. كما إذا كان الموضوع مختلف، موضوع الاحتياط هو مختلف، فأنا بعد ما له علاقة بالفتوى السابقة واللاحقة، هذا راح يصير شيء جديد، وبعبارة ثانية بالدقة هذا راح يصير شنو؟ احتياط غير مسبوق بفتوى أو ملحوق بها لتبدل الموضوع. وإن كان ظاهر التعبير أنه أكو فتوى قبله أو أكو فتوى بعده، بس هو حقيقة لا أكو فتوى قبله ولا أكو فتوى بعده، لأن الموضوع مختلف، موضوع الاحتياط مختلف. هذا واحد من الموارد. لاحظ اللي قبل الفتوى هي فتوى شنو؟ بالجواز، قال يجوز مص لسان الزوجة حتى لا عليه رطوبة، لكن الأولى والأحوط الأولى شنو؟ أن ما يكون به رطوبة، فهي فتوى بالجواز، فتوى بالجواز. لكن مع ذلك إجا الاحتياط وصار وجوبي، صار يقول ليش وجوبي؟ هذا يناقشون به، أنا هذا منو قال وجوبي؟ مو وجوبي من جهة لا يترك الاحتياط، قد واحد يصور هاي التعبير لا يترك الاحتياط هذا وجوبي، لا، هذا يستعمل حتى في الاحتياطات الاستحبابية، وأكو شواهد عليه، مو دعوة، هاي أكو شواهد عليه، أنه سماحة السيد هو نفسه سماحة السيد يستعمل هذا التعبير في بعض الاحتياطات في الاحتياطات الاستحبابية. هسه ما تحضرني أمثلة، بس أنا ملتفت إلى هذا الشيء، أنا مو من جهة هذا جعلت احتياط وجوبي، ومن جهة التعبير لا يترك الاحتياط. واضح؟ وعلى ما ببالي مورد بالمناسك يذكر ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، جعلنا احتياط استحبابي. في مورد ما إذا كان من كان فرض حج التمتع وأتى بحج التمتع، وهل يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة أو لا يجب؟ قلنا هذا لا يجب، أو قبل أن يأتي بحج التمتع، لكن هو فرض حج التمتع، هذا ما تجب عليه العمرة المفردة، مستحبة له. لكن سمحت السيد عبر هكذا، ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه، قلنا هذا احتياط استحبابي، معناه التعبير لا ينبغي تركه، فمو كلمة بالتالي لا يترك، مع ذلك جعلنا احتياط شنو استحبابي. فمو من جهة أن الاحتياط لا يترك هذا يعني معناه وجوبي، لا لا، مو لهذا جعلته وجوبي أنا. هنا الاحتياط جعلته وجوبي من جهة الموضوع مختلف، لأن الموضوع السابق للفتوى السابقة كان هو مص لسان الزوجة، واضح؟ هذا جائز عليه رطوبة أو ما عليه رطوبة، هذا موضوع. هذا موضوع الاحتياط هو شنو؟ بلع الريق، بلع الرطوبة، هذا البلع غير مص اللسان، لأنه موضوعين، واضح؟ فلهذا حتى إذا لم تكن الرطوبة مستهلكة، مص اللسان جائز لو مو جائز؟ جائز. إنما المشكلة وين سمح سيد المشكلة عنده؟ في أنه إذا لم تكن الرطوبة مستهلكة بلع الريق هذا لا يجوز على الأحوط. مو المشكلة هذا الاحتياط في مص اللسان، لا، مص اللسان مطلقا جائز هو، لكن هل يجوز بلع الريق بعد مص لسان الزوج أو الزوجة أو لا يجوز؟ نقول هنا عندنا ثلاث احتمالات. احتمال أن اللسان ما بي رطوبة، واضح من تبلع الريق تبلع الريق نفسك أنت، صحيح؟ هذا ما بي مشكلة. احتمال ثاني أن يكون اللسان فيه رطوبة ولكنها تستهلك في رطوبة الفم، هذا هم يجوز ابتلاع الريق، لأنه لما تستهلك أنت بالع شنو؟ ابتلعت ريقك بالتالي، وذيك الرطوبة مع فرض أنها استهلكت لا وجود لها، هذا معنى الاستهلاك. حالة ثالثة، نفترض أكو رطوبة ولا تستهلك، لا يجوز ابتلاع الريق أو لا يجوز؟ واضح، هذا موضوع ثاني غير موضوع مص اللسان. فإذا مص اللسان هو جائز مطلقا وين أكو احتياط أولى بترك مص اللسان إذا كان فيه رطوبة، وأن مص اللسان هو شنو؟ يقتصر على صورة ما إذا لم تكن فيه رطوبة، لكن بالتالي هو جائز مطلقا، أكو رطوبة ما أكو رطوبة، مستهلكة غير مستهلكة، هو جائز. نجي إلى موضوع آخر، أنه بلع الريق جائز بعد المص أو لا يجوز، هذا موضوع ثاني موضوع جديد. فلما يحتاط سماحة السيد شو يكون الاحتياط؟ يكون احتياط وجوبي بعد، واضح؟ لأن ما تحدث سابقا عن بلع الريق وعدم بلعه، الآن إجا ذكر موضوع جديد، هذا اللي جعلنا نعتبر الاحتياط هنا هو احتياط ماذا؟ احتياط وجوبي، واضح؟ هو بالحقيقة المن يرجع هذا إلى أنه غير مسبوق بالفتوى، لأنه الفتوى السابقة كان موضوعها مص اللسان وعدم مص اللسان، أما هذا الاحتياط شنو موضوعه؟ بلع الريق، وهذا موضوع ثاني، فما مسبوق بالفتوى. فالفقهاء دقيقين في تعبيرهم لما يقولون أنه الاحتياط إذا كان مسبوق بفتوى أو ملحوق بها فهو استحباب، شي قصدون إذا الموضوع واحد، فإذا موضوع الفتوى السابقة أو اللاحقة وموضوع الاحتياط واحد، هذا الاحتياط شي يصير؟ شي يصير؟ استحبابي. أما إذا لم يكن مسبوقا بفتوى أو ملحوقا بها، هذا ما يفرق به أنه يذكر الاحتياط ابتداء أو تذكر قبل فتوى لكن بموضوع مختلف، في الحالتين شو يصير الاحتياط؟ وجوب، لأنه حقيقة شرح يصير غير مسبوق بالفتوى. ولهذا بعض الأخوة يقولون شيخنا هذه نذكرها احنا، يصير امتحانات كذا شيء في بعض الأماكن، يقولون لهم شلون يختبروهم؟ أنا شلون تميزون الاحتياط الوجوب من الاستحباب؟ يجيبونهم هاي العبارة، إذا مسبوق بالفتوى إذا ملحوق بها، يقولهم لا غلط. ليش غلط؟ يجيبونهم شواهد من قبيل هذا، وتعال هذا مو مسبوق بالفتوى مع ذلك جعل احتياط وجوب. قال لا مو غلط، أنت الغلطان. هذا الموضوع مختلف هنا، ومع اختلاف الموضوع يدخل وين هذا؟ بالمسبوق بالفتوى والملحوق لو غير المسبوق وغير الملحوق، غير المسبوق وغير الملحوق، فراح يصير وجوب. تعبير الفقهاء في التمييز بين الاحتياطين جدا دقيق، وكل الموارد التي تذكر هي تدخل في أحد الضابطين، إذا مسبوق أو ملحوق، لو ما مسبوق وما ملحوق، ما تقدر تجيب مورد يخرج عن هذه الضابطة. واضح؟ قال ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها هذه الرطوبة فيه. قلنا هذا احتياط وجوبي من هذه جموم جهة، لا يترك الاحتياط، هذا التعبير يستعمل سماع السيد حتى في الاحتياطات الاستحبابية، بل من جهتي أن الموضوع مختلف هنا، وهذا الموضوع غير مسبوق بفتوى ولا ملحوق بها، لأنه لم يتحدث عن بلع الريق بعد مص لسان الزوجة. اللي تقدم هو الحديث عن مص لسان الزوجة، وهذا موضوع مختلف عن بلع الريق. مسألة 1013 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.